بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: فصل. ويلزم في الميت أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. لما كان هذا الكتاب كتاب الصلاة، وللميت تعلق بالصلاة عليه بما يسمى بأربع تكبيرات فرض كفاية على هذا الميت، عند ذلك ذكر الشيخ الأشياء التي تتعلق بالميت أيضا إذا ما مات، فيتعلق بذلك غسله وتكفينه ودفنه، وهذا ما أضافه إلى الصلاة عليه. لا خلاف أن الميت المسلم يلزم الناس القيام بأمره في هذه الأربعة، والقيام بهذه الأربعة فرض كفاية بالإجماع، ذكره الرافعي والنووي وغيرهما وفيه شيء. والفرق بين فرض العين والكفاية أن الخطاب في فرض العين يتعين بكل واحد بعينه كالصلوات الخمس، وأما فرض الكفاية فهو الذي يتناول بعضا غير معين كالجهاد، وسمي فرض كفاية لأن فعل البعض كاف في تحصيل المقصود. إذا عرفت هذا، فمتى تحقق موت المسلم استحب المبادرة إلى تجهيزه. إذا ما مات الميت وتأكدنا من موته، طبعا العلامات الظاهرة لكل إنسان فينا أنه يرى أن الميت لا يتنفس، وأن أعضاءه تبرد، وخاصة من أسفل قدميه، وأنه يأخذ بالاصفرار، وتميل أرنبة أنفه، ويجحف ببصره إلى السماء، وبعد ذلك تتوقف نبضات قلبه. وهذا كله اليوم لا يكفي، فقد يكون هنالك أو تكون مرحلة سبات يمر فيها الإنسان، يحتاج إلى مشفى مثلا أو إلى عناية مركزة، بل لا بد في هذا الزمان من إخبار طبيب عدل. هذا الطبيب يحكم لنا بموته، وهذا ما تجري فيه العادة في زماننا، ولا يتم دفن ميت أو البدء بعملية غسله حتى يحكم طبيب بموته، وهذا شيء حسن اتخذه الحاكم اليوم، فلا يقبل أبدا تجهيز ميت حتى يحكم طبيب بموته، وهذا شيء هام جدا. فمثلا اليوم إذا أردت أن تفتح قبرا، أن تهيئ طريقا لغسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه، الورقة الواجبة الأولى هي حكم الطبيب بأنه مات. هذا شيء جيد، معنى ذلك تأكدنا من موت الميت. ماذا يلزمنا بذلك؟ تلزمنا أمور. قبل أن نذكر هذه الأمور، التغسيل والتكفين والصلاة عليه والدفن، هذه الأمور الأربعة ما حكمها شرعا؟ حكمها فرض كفاية. ما معنى فرض الكفاية؟ هنالك فروض تسمى بفروض العين. مثلا أنت حتى عندما تريد أن تصلي الظهر لا أحد ينوب عنك، فرض عين عليك. إذا أردت أن تغتسل غسل الجنابة لا أحد يغتسل عنك، كل إنسان يلزمه أن يغتسل غسل الجنابة عن نفسه. إذا أراد أن يستر عورته لا أحد مثلا يقوم بستر عورته عنك، هذه فرض عين. إذا أردت أن تتوضأ للصلاة هذا فرض عين. إذا أردت أن تحج فرض عين. إذا أردت أن تصلي فرض عين. هذه الصلوات الخمس، هذه أسباب الطهارة إلى غير ذلك، هذه فرائض عين، يعني ينبغي لكل إنسان أن يقوم بها. هنالك فرائض كفاية، إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الآخرين. مات ميت كل الناس يغسلونه، واحد يغسله، اثنين يغسلوه، انتهت المسألة. هذه تسمى فرائض كفاية. فرائض الكفاية كثيرة، حتى المهن والمصالح، أن تكون بزازا والآخر حداد والرابع طبيب والخامس مهندس والسادس هكذا مؤذن وإلى غير ذلك، سواء كانت عادات أو كانت عبادات، هذه فرائض كفاية. ينبغي أن يكون في كل بلد عدد يكفي هذه الأمة، حتى الإسكافي فرض كفاية أن يكون في الأمة واحد. نعم، مسألة بسيطة جدا. الإسلام دين متكامل، يريد من المجتمع البشري أن يعيش متكاملا مع بعضه البعض، ففرض في الصنائع جميعها أن يكون هنالك الحكم فيها فرض كفاية، وكذلك هنالك أشياء في العبادات فيها فرض كفاية. خطبة الجمعة فرض كفاية يقوم بها واحد، ممكن الناس يطلعوا خطباء. أذان واحد يقوم به، يعني في الحي في المجموعة واحد. نعم، إذا عرفنا ما هو الفرق. الجهاد في سبيل الله، إذا كان هنالك فرقة من الجيش تستطيع أن تدافع عن الأمة وتستطيع أن تحمي الثغور وأن تقف تجاه العدو، فلا يكلف المسلمون جميعا القتال في سبيل الله، لذلك يسمى بفرض كفاية. يعني المهم الشيء الذي يتحصل به المقصود ويكفي به بعض الأفراد يسمى فرض كفاية، أما الشيء الذي تعلق بنفس الإنسان ولا يمكن أن ينتقل إلى غيره يسمى بفرض عين كالصلوات الخمس مثلا. إذا عرفنا هذا وتحققنا من موت الميت، عند ذلك وجب علينا أربعة أشياء. أول عملية فيها أننا نقوم بتغسيله. الآن سنتكلم بشكل سريع ما معنى تغسيل الميت. تغسيل الميت غسل كغسل الجنابة، أقله كغسل الجنابة. يعني لو حملنا الميت فأنزلناه في حوض ورفعنا انتهى غسله، انتهى، وغطة تكفي وإن لم يستق، غطة واحدة لو أنزلناه وبعد ذلك رفعناه انتهى غسل الميت. استيعاب بدنه، وأقل الغسل استيعاب بدنه بالغسل بعد إزالة النجاسة. يعني كل واحد منا قبل أن يغتسل التخلية قبل التحلية، ماذا يفعل؟ إن كانت توجد بعض الأشياء المانعة من وصول الماء يزيلها، إن كانت توجد نجاسات على جسمه وجب عليه أن يزيلها وبعد ذلك يغتسل. هذا الميت لو كان مثلا الميت مريض، ربما كان مثلا فيه عليه آثار بول، عليه آثار غائط، عليه آثار دم، عليه من هذه الأشياء التي هي نجاسات، نطهرها أولا نزيلها وبعد ذلك نسكب عليه ماء كماء الغسل، هذا أقل الغسل، لأن ذلك هو الواجب في حق الحي. لو كان الإنسان حيا وأراد أن يغتسل ماذا يفعل؟ يزيل النجاسة أولا وبعد ذلك يسكب عليه ماء يعممه بجميع بدنه بنية. الحي ماذا يقول؟ نويت رفع الجنابة. الميت لا يقول لأنه لا يتكلم، من ينوي عنه؟ الغاسل هو الذي ينوي عنه. ومن هنا هل النية يقوم بها الغير؟ افترق العلماء على مسألتين. وهل تشترط نية الغاسل في غسل الميت وجهان؟ الأصح عند الرافعي في المحرر لا يجب، لأن المقصود من غسل الميت النظافة وهي تحصل بلا نية، ولأن الميت ليس من أهل النية بخلاف الحي، يعني الميت لا ينجس أصلا، ولذلك نحن كلفنا فقط تكريما له أن نغسله. فعلى هذا لو جاء رجل كافر، على رأي الإمام الرافعي، لو جاء رجل كافر مثلا أب كافر عنده ولد مسلم، تصورات كان كثيرا، فقام فغسله، عند ذلك هل يكفي؟ على الرأي أنه لا يحتاج إلى نية، فالكافر ليس من أهل النية ولا يحتاج إلى نية، فالأمر سهل. كذلك لو رأينا إنسانا غريقا في أثناء الغرق، والماء كبير في بحر في نهر، تمت النظافة وتم الغسل، نأخذه نكفنه وبعد ذلك نواريه التراب، على هذا الرأي. أما الرأي الثاني فإنه يشترط النية، عبادة، وكل عبادة تفتقر إلى نية، عند ذلك نقول الرجل الكافر لا يصح غسله، الغريق يحتاج إلى غسل جديد. إذا كان في الماء نوينا عنه الغسل ورفعنا وهو في الماء اكتفينا بذلك، وعلل بأننا مأمورون بغسله. لا، باعتبار كل المسلمين قد أمروا بغسل الميت فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الطلب عن الآخرين، هذا الأمر يحتاج إلى تطبيق. من الآمر؟ هو الله، الآمر هو الشارع، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يأمر رسول الله بأمر الله. عند ذلك نقول لا بد أن نمتثل الأمر، والامتثال إنما يكون من قبل المؤمن. وصحح النووي في المنهاج وجوب غسل الغريق بعد تصحيحه عدم اشتراط أن. والعجب أن الرافعي رجح في شرحيه وجوب غسل الغريق، يعني كيف يرجح في مكان وجوب غسل الغريق ومع ذلك يقول غسل الميت لا يحتاج إلى نية، ويستحب أن يوضئه الغاسل، هذا شيء زيادة على الأصل، على الركن يستحب أن يقوم بعملية الوضوء، أن يفعل له شيء من غسل وجهه إلى قدميه، نعم، كوضوء الحي ثلاثا ثلاثا، ولو خرج منه شيء بعد الغسل وجب إزالته فقط. يعني بعد أن غسلناه تماما ونحن مثلا نرفعه من مكان إلى آخر، خرج البول من قبله، أو خرج الغائط من دبره، أو خرج دم من أنفه، أو إلى غير ذلك، احتمل هذا أن يحدث للميت، هذه الأشياء التي تخرج هل تنقض وضوءا؟ حتى لو خرج مني هل ينقض غسلا؟ لا، لأن الغسل هنا للتكريم وقد زال التكليف، عند ذلك فقط ننظف المكان وبعد ذلك نتابع عملية الغسل. ولو خرج منه شيء بعد الغسل وجب إزالته فقط دون الوضوء، والغسل على الصحيح، يعني يجب الإزالة والغسل للمكان للتطهير، لأننا نريد أن نصلي عليه فينبغي أن يكون طاهرا، فكيف يكون طاهرا عندما نطهر المكان الذي خرج منه؟ ولو تحرق، يعني الآن والعياذ بالله أحيانا إنسان داخل سيارة يحترق تخرجه متفحم، أحيانا داخل بيت، أحيانا داخل معمل إلى غير ذلك، ويخرجونه ويضعونه على قطعة من قماش، لو وضعناه على المغتسل وصببنا عليه الماء فإنه ربما يذوب تحت الماء، في هذه الحالة نمتنع عن الغسل. ماذا نفعل؟ نفعل عملية التيمم فقط، ضربين للوجه وضربين لليدين، حتى لو رأينا أن هذا الانكماش عند المسح ربما يهترئ، يكفي أن نذر عليه عند ذلك التراب، وهذا يدفع. وإن كان به قروح وخيف من تغسيله تسارع البلى بعد الدفن غسل لأن صائرون إليه. قال هذا الرجل قاعد بارك مثلا جسمه مفتح إلى غير ذلك، إذا بدنا نغسله هلا بده يصير يعني بده يفنى بسرعة، انفني بسرعة وانفني بغير سرعة، كلنا صائرون إلى الفناء، هذا لا خلاف فيه. لذلك لا يأتي أحد فيقول والله هذا يسارع في مسألة البلاء، لا، علينا أن نغسله. ولا يختتن الميت على المذهب، يعني في بعض الناس بكثروا غلبة، شافوا الميت لساته منطهر بيروح بدهم يطهروا، يعني بيجي بعض الناس بيحرق له تحت الإبط، بعض الناس بيحرق له العاني، بعض الناس بيحرق بيقط الأظافر، بعض الناس بيشر له دم. في هذا الشيء لا تستغربوا، رأينا وسمعنا وسئلنا كثيرا عن هذه الأمور، حتى أخطأ بعض طلاب العلم وظن أن باب الإزالات كالظفار مثلا والإبط ففعلها مع بعض من خدمه، وهذا خطأ كبير. لذلك إذا أخرج منه شيء هذه الأشياء ترد إليه. وإذا كنا نغسل ميتا وكان قد تهرى بعضه، يعني نزل بعض جلده إلى الأرض، عند ذلك لا نترك هذا الجلد والله يسري فيه والله بالبالوعة، لا، نأخذ هذا ونجمعه ونضيفه إليه ونرده إليه للدفن، وكل ذلك من باب تكريم الميت. هذا بشكل عام بالنسبة للغسل. أما بالنسبة للكفان، أقله ثوب واحد، ثوب لو على شكل كيس حطيناه وربطناه بالآخر يكفي، سواء كان ذلك لرجل أو امرأة. ما هو الدليل على ذلك؟ موت سيدنا مصعب بن عمير عندما كانوا يغطون رأسه تظهر رجلاه، وعندما يغطون رجليه يظهر رأسه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يغطى رأسه وبعد ذلك أن يجعل على رجليه شيء من الإبخر، يعني من ورق النبات، فتمم الكفن. هؤلاء الصحابة الكرام الذين فتح الله بهم العالم ونشر بهم الإسلام، إذا ما مات الواحد منهم لا يجد شيئا يكفنونه فيه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. طبعا قال لي قصة في مصعب بن عمير وهي في الصحيحين في البخاري ومسلم. وحكم الصلاة يأتي، يعني هي عبارة عن أربع تكبيرات، ماذا يقرأ؟ يقرأ في الأولى الفاتحة، في الثانية صلوات الإبراهيمية، في الثالثة الدعاء للميت، في الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وبعد ذلك يسلم. هذا سيأتي معنا مفصلا. أما الدفن، طبعا هنالك سنة في الدفن، لكن أقل الأشياء ما هي؟ عندنا حفرة تمنع من الرائحة، تمنع من الكلاب والسباع أن تأتي إلى الميت، عند ذلك نكفي أن نحفرها كيفما حفرناها، وبعد ذلك جعلنا التراب على هذا الميت، هذا أقل الدرجة. بحيث فإن أما الدفن فأقله حفرة تكتم رائحة الميت وتحرسه عن السباع بحيث يتعذر نبش مثلها غالبا، والله أعلم. هذا بشكل عام. سنتكلم الآن بشكل خاص ونبدأ بمسألة الغسل. واثنان لا يغسلان ولا يصلى عليهما، الشهيد في معركة الكفار، والسقط الذي لم يستهل. بشكل عام الشهيد ينقسم إلى قسمين: الشهيد شهيد المعركة، شهيد القتال في سبيل الله، هذا الوحيد الذي لا يغسل، لأن الدم أولا الشهيد حي بإخبار من الله تبارك وتعالى، ما هي حياته؟ هذه حياة أخبرنا الله تبارك وتعالى بها. أما لون الدم فهذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبين أنه يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. كذلك السقط الذي لم يسير، يعني طرح نزل وبعد ذلك لم يتحرك أصلا، وبعد ذلك جاء على شكل قطعة لحمه، فهل يجب علينا في هذا السقط أن نغسله؟ لا، أن نوريه التراب حتى إذا لم يتخلق، يعني حتى لا يجب علينا فيه شيء، إذا لم يبلغ 120 يوما لا يجب علينا فيه شيء، يعني حتى لو أكلته قطة لا يؤثر ذلك، يواريه التراب الإنسان أحسن للشيء. ويصلى عليه إن اختلج، مجرد ما صار في اختلاج صار حكمه حكم الأحياء، غسل وكفن وصلاة عليه. نعم. قال: اعلم أن الشهيد يصدق على كل من قتل ظلما. تقول هذا شهيد قال كلمة الحق عند سلطان جائر فقتله، أليس هذا شهيد؟ هذا كما ورد في قصة الغلام في القرآن الكريم، بسم الله ربي هذا الغلام، غلام معروف الذي كان يتردد على ذلك الراهب، والذي كان يستعصي على الملك أن يقوم يعني قتله، فكان كلما أرسله إلى شاهق جبلين أو إلى منتصف البحر هلك جماعته وعاد إلى الملك، ثم سأله بعد ذلك: كيف، هل تريد أن تعرف كيف تقتلني؟ اجمع الناس جميعا وجعلني أمامه وخذ سهمي وقل برسالك بسم الله ربي هذا الغلام ينطلق السهم علي وأمر. مات الرجل فأحيا موته أمة، ماذا قالت الأمة بأسرها؟ آمنا برب هذا الغلام، آمنا برب هذا الذي يقتل ظلما دائما يكون منارة هدى للناس جميعا. ولا يموت الإنسان إخواني إلا بانتهاء أجله، لن تموت نفسه أبدا حتى تستكمل رزقها وأجلها، افعل ما شئت واحذر كما شئت، لكن أنت تأخذ بالأسباب سنة من أجل أن تحافظ على نفسك، لكن الموت فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، الرزق لابد أن تأكل آخر ولو آخر حبة من قمح لابد أن تأكلها أبدا حتى تستكمل رزقها وأجلها، لابد هنالك أنفاس معدودة بأيام معدودة بلحظات لابد أن تنتهي. ولذلك يعني حتى الأطباء يجعلون خطا بينهم وبين الموت، نحن نعالج الموت هذه مسألة ثانية لا ندركها، كم من إنسان صحيح مات قبل الناس، قبل الذين حكموا حكم عليهم بالموت، لك بده يومين ثلاثة صابح الناس لقنا. أنا شخصيا أنا أعرف نفسي لقنت الشهادة لعدد من الأشخاص وبعد ذلك نقلوا إلى مشفى فعلا يعني كانوا في سبات وكانوا في كبار، ولكن الذي أمرني أن ألقنه الشهادة مات قبل هذا الإنسان وحضر هذا الإنسان في جنازته وجعل في تعزيته وهكذا، شيء كثير يمر على الإنسان. لذلك لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. اعلم أن الشهيد يصدق على كل من قتل ظلما أو مات بغرق، يسمى شهيد، نعم، أو حرق، شهيد صار في حريق لمعمل، مات في عدد من العمال شهداء، شهداء هدم وقع عليهم هدم سواء بشكل طبيعي أو بمعركة، هدم عليهم البناء فبعد ذلك ماتوا شهيد، أو مات مبطونا صار في مرض مثل الكوليرا مثلا أو أي مرض في البطن آلمه بطنه كثيرا وبعد ذلك مات، أو من إسهال مثلا، نعم، أو مطعونا طعن، لم يكن هنالك معركة لكن طعن ظلما بيد إنسان كما طعن سيدنا عمر رضي الله عنه وهو في المحراب، وقد تحمد الله تبارك وتعالى أن لم يكن الطاعن هو واحد من المسلمين أو مات عشقا. يعني أحيانا الإنسان لا يستطيع أن يكتم حبه ومع ذلك يخاف من الله عز وجل. سبل الزنا متوفرة، سبل اللقاء متوفرة، لكن الذي يمنعه من ذلك خوف الله تبارك وتعالى. لا، يعني مسألة التعلق الرجل بالفتاة مسألة أو الفتاة برجل مسألة عظيمة جدا، ومع ذلك إذا كان خوف الله حاجزا. ومن هنا كان انفراج الصخرة في ذلك الرجل الذي أحب اللقاء بابنة عمه لكن ليس على طريق النكاح، فماذا قال؟ قال: فلما جلس منها مقعد الرجل من زوجته قالت له: اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. أصعب شيء عندما يلتقي ذكر مع أنثى بعد ذلك يقوم طاعة لله عز وجل، حبا في الاستقامة، بعدا عن الدناءة، بعدا عن المعصية، رجما للشيطان، طاعة للرحمن. كانت النتيجة كما خبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصخرة قد انفرجت. إذا كل واحد منا يستطيع أن يدعو بصالح عمل. أو كانت امرأة وماتت في الطلق، لأن الطلق إخواني حالة من حالات النزاع تقريبا، ولذلك قال العلماء لو قالت امرأة في حال الولادة وكانت تملك بيتا مثلا إلى جوار المسجد، أخي وسعوا هذا المسجد في هذا، خذوا هذا البيت ووسعوا المسجد، المال الآن انتقل وأنت في حال الطلق شديدة عتيدة صبية إن شاء الله عمرها 14 سنة إلى غير ذلك، المال الآن في حال الطلق ينتقل ثلثين للورثة، تحكي فقط في الثلث لأنها مظنة وفاة، الطلق مظنة، لذلك لا يحق لها أن تتصرف في مالها. ولذلك إذا ماتت في حملية الوضع عند ذلك تكون شهيدة ونحو ذلك. وكذا من مات فجأة، وموت الفجأة راحة للمؤمن ونقمة للكافر. أو في دار الحرب ما وجد أحد، كان أرسله إمام عين جاسوس إلى الأعداء ومات هنا، عند ذلك هل يموت شهيدا؟ نعم. قاله ابن الرفعة: ومع صدقه أنهم شهداء كل هؤلاء الذين ذكرنا، فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم كسائر الموتى. هؤلاء ليس لهم علاقة، فقط شهيد المعركة الذي لا يغسل. ومعنى الشهادة لهم أنهم أحياء عند ربهم يرزقون. وأما من مات في قتال الكفار مدبرا غير متحرف لقتال أو متحيزا إلى فئتين أو كان يقاتل رياء وسمعة فهذا شهيد في الحكم، بمعنى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه وهو شهيد في الدنيا دون الآخرة. يعني أحيانا بعض الناس يكون ربما فارا من المعركة ومات، أنت هل تعرف نيته؟ نحن أين وجدناه ميتا؟ في المعركة. إذن يجب علينا ألا نغسله وألا نصلي عليه، نعامله معاملة الشهداء. أحيانا صورته صورة فار، لكن تصور اليوم أنه كان في سرية من السرايا 7-18 ألقي عليهم بعض القنابل، نجا واحد منهم، ماذا يفعل؟ يبحث عن سرية أخرى ليلتحق بهم، عند ذلك مات في أثناء الالتحاق. هل هذا هارب من القتال؟ لا، ليس هذا هاربا من القتال. نعم. أو متحيزا إلى فئة كما قلنا، ترك من مكان إلى مكان آخر، أو كان يقاتل رياء وسمعة. يعني بعض الناس يذهب للمعركة يشوفوا أنا شجاع، أنا بطل، أنا بحسن أرمي على المدفع، أنا بحسن قد الباب إلى غير ذلك. حمله على ذلك أن يتكلم الناس عليه، ربما كما يحمل كثير من الجنود اليوم يريد أن يرضي القادة لا أن يرضي ربه تبارك وتعالى، يريد أن يأخذ وساما، يريد أن يجعل له تمثالا، يريد أن يترفع رتبة، أن يأخذ قدما، إلى غير ذلك مما يوجد. هذا أيضا مما يقاتل رياء وسمعة، هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. لكن عندما يريد أن يحاسب يوم القيامة، عند ذلك يقول له الباري تبارك وتعالى: قاتلت ليقال عنك شجاع، وقد قيل هنالك ثوابك، لا ثواب لك عندي يوم القيامة. وأما من مات في قتال الكفار بسبب القتال على الوجه المرضي، فهذا شهيد في الدنيا والآخرة، ذهب للقتال كالمسلمون الذين ماتوا في غزوة بدر مثلا أو في غزوة أحد. هؤلاء الذين ماتوا عند ذلك كمن قتله مشرك أو أصابه سلاح مسلم خطأ. أحيانا بصير نبال، هذه النبال بدل أن يسقط هذا النبل على كافر وكان مصدره من مسلم، وقع هذا النبل على رجلين من مسلم على مسلم فمات. الآن ما يسمى بالمعارك أحيانا بصير قصف، يسموه قصف تمهيدي، يقصفون. أحيانا يتقدم هؤلاء المتقدمون أكثر مما أمروا به، عند ذلك المدافع التي وراءهم أحيانا تطلق عليهم فيموتون جدلا، وهذا لخطأ أحيانا في المسير أو في السرعة أو في الحسابات إلى غير ذلك. الآن في المعارك الحديثة يحدث هذا، طائرة أحيانا تجد شيئا فتحسب أن هذه المجموعة عدو وليست صديق، عند ذلك ماذا تفعل؟ تقصف عليهم، ماتوا لكن القاصف عليهم كان رجلا مسلما وماتوا، هل هم شهداء؟ نعم شهداء. كمن قتله مشرك أو أصابه سلاح مسلم خطأ أو عاد عليه سلاح نفسه، افترض أنه ضرب مثلا سهما فهذا السهم اصطدم به مثلا صخرة وبعد ذلك عاد إليه فقتله، أو حدث انفجار في قنبلة مثلا يريد أن يرمي بها فأثرت عليه فما، عند ذلك هذا يعتبر شهيدا. لم يقتله أحد، لسرعة القتال كان يركب على فرس فماذا حدث؟ وقع عن الفرس فمات. سيارات ردل سيارات تسرع من أجل أداء المؤن إلى الجيش وتدخل في المعركة، صار اصطدام سيارة في سيارة فمات في المعركة، يعتبر شهيد؟ نعم شهيد. أو رمحته دابته صير لشدة أحيانا الالتحام وقع فوقعت رجل الدابة عليه فمات. النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان في الحج ووقع إنسان عن دابته وقصته تلك الدابة فمات وكان محرما، وقال لا تخمر ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة محرما. كذلك الذي تضربه دابته يمكن أن يكون ذلك عند ذلك يعتبر شهيد من شهداء المعركة. أو تردى في وهدة فمات، كان يمشي كانت هنالك حفرة لم ينتبه إليها وقع فيها خندق فمات وقع على رأسه ماء، كان في انحدار جبل وقع من ذلك الجبل فمات. وكذا لو وجدنا قتيلا عند انكشاف الحرب، ما معنى هذا؟ انتهت المعركة، الأحياء معروفين، الأموات الشهداء أيضا معروفين، الأسرى عرفوا أنهم أسرى. نعم طبعا بعد ذلك نحن نفتش في بقايا المعركة، يوم في شجرة أزلناها، هنالك حائط أزلناه، وجدنا بعض الموتى، هؤلاء بمن يلحقوا؟ بالشهداء. ولم يعلم سبب موته سواء كان عليه أثر دم أم لا، لأن الظاهر أنه مات بسبب القتال. الآن من الممكن يصير فراغ جوي مثلا في بعض القناة فيموت عدد كبير من الناس دون أن يخرج منهم نقطة دم واحدة، أو تكون بعض الغازات السامة مثلا فيموتون فيها، لا يشترط أن نرى عليه أثر الدم، نعامله معاملة الشهيد؟ نعم. فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه سواء في ذلك البالغ والصبي والحر والعبد والرجل والمرأة، كما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتل أحد ولم يصلي عليه. أما فيما ورد من بعض الآثار التي تدل على الصلاة عليهم فذلك يحمل على الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن، أي أدعو لهم بهذا المعنى. وأما من مات حال معركة الكفار لا بسبب القتال بل بمرض أو فجأة، فالمذهب أنه ليس بشهيد. كنا في المعركة، قال بعض الناس أنا أشكو من ألم من بطني، حملناه إلى مثلا طبيب السرية، بعد أن حملناه إلى طبيب السرية في العلاج في كذا مات، ماذا نحكم عليه؟ هذا موت طبيعي، يغسل ويكفن ويصلى عليه ولو كان في ساحة المعركة، لأن الموت نجم عن شيء طبيعي ولم ينجم عن أثر قتال. ولو جرح في القتال ومات بعد القتال فإن قطع بموته من تلك الجراحة وبقي فيه حياة مستقرة بعد انقضاء الحرب ففيه خلاف، والصحيح أنه ليس بشهيد. يعني بشكل بسيط، كل الجرحى الذين ننقلهم من ساحة المعركة إلى المشافي بعد ذلك يموت الواحد تلو الآخر منهم أو ينجو الواحد تلو الآخر منهم، الذي يموت الآن سواء كان موته بسبب تلك الجراحة أم لا، الآن هل مات في ساحة المعركة؟ الصحيح أنه لم يمت في ساحة المعركة، وبعد ذلك نغسله ونصلي عليه. أما لو كان جريح في نفس المعركة ومات بعد ذلك أو مات في الطريق مثلا، هذا تابع للشهداء في المعركة. ما معنى بقي فيه حياة مستقرة؟ يعني لو لم نعالجه نعاش فترة من الزمان، مثل الدافئ مثلا، عندما نقول فيها حياة مستقرة ترى فيها عدة أدلة، يعني لو تركناها دون ذبح لعاشت أياما، كذلك عند الذبح ترى أنها تخلج بيدها، يعني ترفع يدها ويتدفق دمها. أما إذا كانت في حالة مثلا وفاة عندما تذبحها لا يتدفق الدم ولا تتحرك الأعضاء، فهذه حكمها حكم الميتة. والصحيح أنه ليس بشهيد، وإن قصر الزمان وإن بقي أياما فليس بشهيد بلا خلاف. واعلم أن ظاهر إطلاق الشيخ يشمل الشهيد الجنوب وهو كذلك، فلا يغسل. يعني لو كان هذا الشهيد قال يا خير الله اركبي، سمع واحد حي على الجهاد، يا أخواننا يا شباب كل واحد يروح يلتحق، سمع بعض الناس وكان جنوبا قبل أن يغتسل ذهب ليستلم سلاحه وذهب إلى المعركة، وما هي إلا ساعة ساعتين حتى مات في المعركة، مات جنوبا أم مات متطهرا؟ مات جنوبا، فهل يغسل؟ لا. ما هو الدليل على ذلك؟ سيدنا حنظلة رضي الله عنه، هذا الرجل الذي كان في ليلة زفافه وبعد أن زف إلى زوجته، وما إن دخل ليبني بزوجته فكان منه ما يكون ما بين الرجل وزوجه، حتى سمع يا خيل الله اركبي، خلاص عند ذلك حي على الجهاد مباشرة. كان الجهاد أحب إليه مع البقاء مع زوجه، ترك زوجته وقبل أن يغتسل وارتدى ثيابه مباشرة وركب فرسه ثم التحق بالمعركة فمات مباشرة فيها، فرؤي أن الماء يتقاطر منه. عند ذلك قال عليه الصلاة والسلام رأيت الملائكة تغسله، تغسيل تكريم هذا، رأيت الملائكة، لذلك سمي حنظلة بغسيل الملائكة. فلو كان واجبا لم يسقط إلا بفعلنا، حتى لو شفت واحد من اهل الكرامات مثلا لنفترض مات، شفت الماعدين زي الماعد تخذ تبعه الى غير ذلك، كل هذا الامر مهما كان في كرامات واجب علينا نحن ان نقوم فرض كفاية بتغسيله. فلو كان واجبا لم يسقط الا بفعلنا والله اعلم. بعد ذلك قال: واما السقط فله حالتان. نقف هنا ان شاء الله ونتابع. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.